بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم اللقاء الطيب والنافع مع فضيلة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والذي كان في جدة مساء يوم الخميس 20 من شهر رجب لعام 1400.
سؤال: رجل دخل في صلاة ركعتين فسمع أذان الفجر فغير نيته إلى ركعة الوتر، فهل هذا جائز؟
لم يقطع الصلاة لا يجوز، أما إذا قطع الصلاة واستأنف النية جائز. هو نوى بركعتين، ماذا قلت؟
نوى ركعتين، ركعتين تطوع قيام ليل، هو بيقوم الليل فدخل في ركعتين فسمع الأذان فنواها غير نيته إلى صلاة الوتر.
الجواب ما ذكرته آنفا.
نعم،
يقطع ثم يستأنف نية الوتر الركعة.
نوى سبع ركعات مكتملات وأثناء صلاته أذن المؤذن، هل يقتصر على وتر سبع؟
يقتصر على ما يشاء مما يساعده الوقت،
له
وله أن يتم،
له أن يتم حتى ولا
أي. نعم.
السؤال الآخر: ما معنى كلمة الرقم في الثوب الواردة في الحديث إلا رقما في ثوب؟
أي إلا نقشا في ثوب، ومعنى ذلك بعبارة واضحة أن الصورة لا تكون كاملة وإنما تكون كالرقم في ثوب، أي كالرسم ليس له صورة حيوان، ممنوع أن تكون الصورة ظاهرة.
رجل جمع مالا
اشترى ثوب أو سجاد وجد فيها صور، ماذا يصنع؟
إذا كان
ما شافها إلا بعد ما استشرها،
إذا كان يستطيع أن يغير شيئا بمعالمها دون أن يهتك أو يذهب في قيمة البساط فعل، وإلا امتهنه حتى يهتري.
رجل جمع مالا للمجاهرين في أفغانستان ثم وجد أن من المصلحة أن يصرف بعض هذا الذي جمعه إلى المجاهدين في البلاد الأخرى، فما هو الحكم؟
لا يجوز إلا أن يصرفه بالنية التي أعطيت له.
السؤال: رجل طلق امرأته وهو غضبان، فما هو الحكم؟
إذا كان صادقا في قوله أنه طلق وهو غضبان فهو يدين، ولا تطلق زوجته منه لقوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، وقد فسر العلماء الإغلاق في هذا الحديث بتفسيرين اثنين، أحدهما الإكراه والآخر هو الغضب الذي يمنع صاحبه من التفكير السليم، والمعنى الثاني لا يبعد أن يكون مرادا من هذا الحديث، لأن مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان يؤيد عدم وقوع طلاق الغضبان، لأن الحديث الثاني لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان
يعني أن القاضي إذا حكم في حكومة ما مهما كان حكمه لا قيمة له من حيث الناحية المادية فحكمه لا ينفذ إذا كان صدر منه حالة غضبه، فمن باب أولى أن لا يقع طلاق الغضبان الذي فيه خراب بيت أنشأه بحكم الشرع بإشهاد وإذن ولي الأمر، ولا يكون هدم هذا البيت بكلمة تصدر ممن بناه في حالة غضبه، فلابد أن يكون مريدا لذلك، كما يشعرنا بذلك قوله تبارك وتعالى: فإن عزموا الطلاق فإن الله من بعده فإن الله من بعد ذلك لغفور رحيم. فالعزم لا يقترن مع الغضب، فالغضب يمنع التفكير وجمع العزم والهمة على تنفيذ أمر ما. لذلك كان القول الراجح أن طلاق الغضبان لا يقع، ولابن قيم الجوزية رحمه الله رسالة خاصة في هذه المسألة أظن اسمها إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان. نعم.
صحة الحديث: اللهم أني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، ويقوله أربع مرات في المساء وأربع مرات في الصباح.
هذا حديث أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فهو لا يصح من حيث إسناده.
السؤال الآخر: هل حديث ركان أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلاق الثلاث واحدة؟
في ثبوته نزاع بين المحدثين، وأنا لا يحضرني الآن القول الراجح في ذلك، ولكن حديث مسلم عن ابن عباس كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وشطر من خلافة عمر كان الطلاق بلفظ الثلاث واحدا يؤيد معنى هذا الحديث.
الحديث الوارد: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري، فهل هذا صحيح؟
نعم.
أين يوجد؟
يغلب على الظن أنه في مستدرك الحاكم.
قول الرجل: اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من كل هول وتفرج بها من كل كرب، هل هذه الصلاة من التوسل المشروع بالعمل الصالح؟
كيف قلت أخيرا؟
هل هذه الصلاة من التوسل المشروع بالعمل الصالح؟
هو أولا لم يرد، أما هل هو من التوسل بالعمل الصالح فأعد نصه عليها.
يقول: قول الرجل: اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من كل هول وتفرج بها من كل كرب، هذا هو القول.
يبدو أنه توسل جائز، لأنه توسل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بلا شك عمل صالح.
الحديث: أن لله تعالى يدين وكلتا يديه يمين، ويوجد حديث آخر أن له يدا شمالا، هل هذا وهم من الراوي مع أن الحديث عند مسلم؟
نعم، الحديث الذي عند مسلم فيه راو متكلم فيه بحقه، ولكن للفظة الشمال في حديثه هذا شواهد أخرى جائز خارج الصحيح، لا مانع في اعتقادي من وصف اليد الأخرى بالشمال مع الجمع بينهما، كما جمع الرسول عليه السلام بقوله وكلتا يدي ربي يمين، لأن ذلك كتفصيل لقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يوصف بشر لأن كلتا يديه يمين، خلافا ما نقل عن بعض الوعاظ في مصر حيث خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وكلتا يديك يا رسول الله يمين. هذا شرك في الصفات. الحديث الصحيح وكلتا يدي ربي يمين هو كالتأكيد لكون ما جاء وصفه تعالى في بعض الأحاديث بأن له يمينا وأن له شمالا فليس كيمين وشمال المخلوقين، بل كلتا يدي ربي يمين، هو تأكيد للتنزيه الذي هو الأصل في كل صفات الله تبارك وتعالى.
والله أستاذ بفضحنا كلتا يديه يمين، لأنه في وهم عند بعض الأخوان في كلتا يديه يمين
في هذا ولا في ما قبل،
في كلمة كلتا يديه يمين ما المقصود بكلتا يديه يمين؟
تنزيه رب العالمين وصفات الله عز وجل كما هو الأصل في كلها لا تكير. فإذا جاء خبر عن الله عز وجل سواء في كتابه أو في حديث نبيه صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان والتسليم به دون تكييف. لكن من الواضح جدا أن وصف الرسول عليه السلام لكلتا يدي ربه تبارك وتعالى بأنها يمين فهو تأكيد أنه ليس كمثله شيء.
جزاكم الله خيرا. في تفسير قوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، أحد الأخوان كلفنا أن نسأل أنكم استشهدتم بحديث يقال عنه أنه منكر.
إذا كان المقصود بالمنكر لأنه تفرد به ثقة، وهذا يستعمل أحيانا وبصورة نادرة فهو يمكن، أما إذا كان المقصود بقوله منكر ما هو الاصطلاح العام أي أنه تفرد به راوي ضعيف فليس الأمر كذلك. وقد تكلمت على صحة هذا الحديث في بعض تحقيقات الحديثة، وفي ظني يقينا بأن هذا الحديث سيخرج في الطبعة الجديدة من كتاب حجاب المرأة المسلمة، وربما يكون معزوا لمصدر آخر لا أستحضره الآن. فالحديث صحيح
كثير أنه رواه مسلم وهو في زاده أبو محزورة.
لا هذا لم يروه مسلم. أظن هذا من نقله إليك فهو واحد.
نعم.
السؤال قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فهل الميزان يوم القيامة واحد أم عدة موازين؟
لا شك أن لفظ القرآن لا يجوز تغييره وتبديله، فما دام أن الله عز وجل أطلق لفظة الموازين فهي موازين، ولا مانع أن تكون هذه الموازين كما نعلم من أمور الغيب مختلفة، وليس ينبغي أن نتصورها ميزانا معينا. كيف والموازين في الدنيا الآن قد تعددت وتنوعت، فمن باب أولى أن يكون يوم القيامة أن تكون هناك موازين متعددة، فما دام أن الله عز وجل جمع الموازين في مثل هذا اللفظ القرآني
وأعتقد أنه من التعطيل بمكان أن يفسر الموازين بالميزان، وهذا ليس من طريقة السلف عليكم السلام. نعم.
ماذا يترتب على من أقيمت عليه صلاة الفجر وهو لم يصلي الوتر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
وهو لم يصلي الوتر؟
نعم.
إذا كان يغلب على ظنه أنه باستطاعته أن يجمع بين أن يصلي الوتر أولا ثم ركعتي الفجر ثانيا قبل أن تقام الفريضة، فعل ذلك، وإلا قدم ركعتي سنة الفجر ثم صلى الوتر بعد ذلك. كيف؟
عندما
لا لا أقول كما ذكرت آنفا، إذا كان هناك متسع من الوقت بين أذان الفجر وبين إقامة صلاة الفجر بحيث يستطيع أن يصلي الوتر ويصلي بعدها ركعتي الفجر، جمع بين السنتين سنة الوتر وسنة الفجر. أما إذا كان الوقت ضيقا لا يتسع إلا لسنة الفجر صلاها ثم صلى الوتر فيما بعد أي وقت كان، ما دام أنه نسي أو نام. والذي فهمته من السؤال أنه لم يتعمد تأخير الوتر، فإذا كان الأمر كذلك فحكم صلاة الوتر كحكم صلاة الفرض تماما. وقد جاء في الفرض الحديث المعروف المتفق عليه بين الشيخين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. جاء مثل هذا في السنن في خصوص صلاة الوتر دون قوله لا كفارة لها إلا ذلك. فمن نسي الوتر أو نام فحينما يستيقظ لهذه الصلاة يصليها، ولكن لما كان الوقت ضيقا ذكرنا ما ذكرناه آنفا من تفصيل، وإلا أخر ذلك ولو بعد فرض الفجر.
كان إذا نام عن وتره أو نسيه صلى 16 ركعة على الضحى. كان إذا نام عن وتره صلى 16 ركعة على الضحى.
ما أظن الحديث كان إذا نام، وإنما كان إذا فاته. أي نعم، إذا فاته نعم يصلي 12 ركعة في النهار. هذا ليس في النسيان أو النوم.
إذا فاته
يصلي 12 ركعة دون وتر.
نعم عن خمسة والسيف. يصلي خمسة ولا يصلي ستة؟ نعم عن خمسة
ولم
يصلي إلا الفجر.
عفوا ما فهمت. البحث الذي سمعته منك أخيرا فاته، والآن تقول نام.
والرسول فاته.
إذا كان وتره خمس ركعات فهل يصليها
ستة
أم يصلي
12 ركعة؟ يصلي 12 ركعة. هذا حكم الفائت. حكم من فاته الوتر يصلي 12 ركعة، لكن لا أخفاكم أن هذا كله في باب قضاء الأعمال، فلو أنه لم يفعل فليس عليه وتر. وكذلك نقول لو صلى أقل من 12 ركعة ليس عليه وتر، لكن السنة هكذا.
يعني فرق بين فاته وبين نام عنه.
كما وقع له عليه السلام في سنة الظهر التي شغل عنها حينما جاء وفد بني قيس فشغل عنهما وصلهما بعد العصر، فمثل هذا يغتفر فيما يتعلق بالسنة. كيف؟
يفعل ولا كما هو؟
بارك الله فيكم، الصلاة تقضى كما فاتت. نعم.
ما الفرق بين العام والمطلق والخاص والمقيد؟
المطلق كمثل مثلا الرقبة، هذا مطلق، قد يكون مقيدا بصفة كرقبة مؤمنة، هذا يقال إذا أطلق رقبة فهو مطلق، وإذا جاءت هذه اللفظة مقيدة بصفة أخرى فيقال حينئذ كان مطلقا ثم قيد. أما النص العام فهو الذي يدخل تحت لفظه أجزاء كثيرة، كمثل الحديث السابق مثلا من نسي، أي كل من نسي، فهذا لفظ عام يشمل عديدا من الأشخاص سواء كان ذكرا أو أنثى أو نحو ذلك. فمثل هذا يظهر الفرق بين النص العام الذي قد يدخله التخصيص والنص الخاص والنص المطلق الذي قد يدخله التقييد. نعم.
يقول ما تقولون في اختلاف المطالع بالنسبة للهلال؟
لقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا، والذي يترجح عندي عموم قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30 يوما. فقوله عليه الصلاة والسلام صوموا كما ترون نص شامل يشمل كل المكلفين، ولكن لما كان الأمر في العهود الأولى لا يتيسر تبليغ رؤية من رأى الهلال ليثبت الشهر، لم يكن ميسورا، فكان كل إقليم بل وربما كل بلدة يصومون لرؤية بلدهم. أما وقد تيسرت الوسائل لتبليغ الرؤية من المشرق إلى المغرب أو من الشمال إلى الجنوب، فحينئذ أعتقد أن الراجح هو إعمال هذا الحديث بحيث أن المسلمين جميعا يصومون، لا أقول في وقت واحد ولكن في وقت متتابع، لما هو معروف من اختلاف مطالع الشمس وغروب الشمس، ولكن لا ينبغي أن يختلفوا في تحديد اليوم الذي رؤي فيه الهلال. فإذا رؤي في المشرق فينبغي أن يصوم على رؤية أهل المشرق أهل المغرب من باب أولى، والعكس بالعكس، قد يكون الهلال لم يرى في المشرق لغيم أو غبار أو نحو ذلك من الأسباب الطبيعية، فيرى نحو المغرب بوضوح، ثم وصل خبر رؤية الهلال في الغرب إلى أهل المشرق فعليهم أن يصوموا، وإن وصلهم في أثناء النهار مثلا فعليهم أن يمسكوا ذلك اليوم وأن يقضوا يوما آخر، فإن جاءهم مثلا في آخر النهار فمعناه يصبحون في اليوم التالي صائمين، وهكذا دواليه. فقوله عليه السلام صوموا لرؤيته يشمل الأمة كلها، وليس يعقل من جهة أخرى تقسيم البلاد إلى أقاليم، لأن تقسيمها هذا التقسيم قد يكون صدر ذلك من سياسة
ليست سياسة إسلامية من جهة، أو قد يكون هناك اصطلاح قديم جعلوا بعض البلاد متميزة عن بعض آخر من الناحية الطبيعية، ولكن حكم الله تبارك وتعالى يجب أن يكون شاملا جميع المسلمين، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فليس وقت الصيام، ليس شأنه وقت الصيام كالمواقيت الصلاة، فهي تختلف تمام الاختلاف بسبب طلوع الشمس وغروبها واستوائها في وسط السماء، فهذه المواقيت للصلوات الخمس تختلف كل الاختلاف عن موضوع الصيام، لأن الصيام إنما هو لرؤية الهلال صياما ثم رؤية الهلال إفطارا، فهو شيء واحد لا يتكرر. لذلك كان الراجح فيما بان لي، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من المحققين المتأخرين، هذا رأيي في هذه المسألة.
هل يمكن الاستعانة بالآلات الحديثة في رؤية الهلال؟
لا، الحديث واضح، وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في رواية في الصحيحين: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الشهر هكذا، وأشار ثلاث مرات أي 30، ثم قال: والشهر هكذا 3 مرات إلا واحدة، أي الشهر قد يكون 30 يوما وقد يكون 29 يوما. فالحساب هنا لا ينبغي العمل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبع هذه الأمة بطابع الأمية من حيث الدخول في الصيام، وإن كانت الأمة فيما بعد صارت أمة متعلمة، بل نشرت العلم في أقطار الدنيا، ولكن فيما يتعلق في إثبات الصيام فإنما ربط وأناط إثبات الصيام برؤية بصرية وليست بالرؤية العلمية أو الآلية. وفي ذلك تذكير للناس بأن الإسلام دين عملي، لأنه مهما ترقت العلوم والفنون وتعددت الوسائل المقربة للبعيد والمكبرة للصغير، فلا يزال هناك في كثير من البلاد بعض الشعوب لا تزال على الفطرة، فلا تكلف إلا بما هو من طبيعة الفطرة وهي الرؤية البصرية. ولذلك فالأمة كلها يجب أن يكون إثباتها لشهرها بهذه الرؤية التي مكن الله عز وجل بها كل الناس، لا فرق بين مثقفيهم وغير المثقفين منهم. نعم.
هل الأفضل للمسافر الصيام أم الفطر؟
الذي أعتقده في هذه المسألة أن الأفضل بالنسبة للصائم هو الأيسر له، والناس في ذلك يختلفون كل الاختلاف. ذلك لأن بعض الناس يثقل عليهم أن يصوموا والناس من حولهم مفطرون، فيؤثرون الصيام في حالة السفر على الصوم في حالة الحضر، والناس من حولهم كما ذكرت مفطرون، وناس آخرون على العكس من ذلك لا يهمهم أن يصوموا في حالة الإقامة والاستراحة والناس من حولهم مفطرون، بل يصعب عليهم أن يصوموا في حالة السفر. لذلك جاء الحديث صحيحا صريحا في صحيح مسلم حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي لعل اسمه عمر بن حمزة الأسلمي، سأله إنه كثير الأسفار هل يصوم أم يفطر، فكان جوابه عليه الصلاة والسلام إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا هو الأصل في هذا الموضوع، فكل مكلف يختار ما هو الأيسر له كما ذكرت آنفا. إلا أنه ينبغي أن يلاحظ لأن المسافر إذا آثر الصيام فلا يجوز له أن يصوم إذا عرض نفسه للمشقة، وعلى هذه الحالة يحمل قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، أي الصيام الذي يعرض الصائم لشيء من المشقة فهو ليس من البر في شيء. وعلى ذلك جاء قوله عليه الصلاة والسلام حينما كان مسافرا فرأى ناسا قد ظللوا على صاحب لهم كأنه أغمي عليه بسبب صيامه، وكان اليوم يوما حارا، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك هم العصاة، أي الذين يصومون في السفر ويعرضون أنفسهم لمثل هذه المشقة، فهو عصيان للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان صيام المسافر لا يعرضه لشيء من هذه المشقة فالأمر على ما ذكرته آنفا، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم.
عن عبد الرحمن بن سمرة بن جندب قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه. ثم ذكر كلاما طويلا على أن ابن القيم في كتابه الوابل الصيد، أي وعلما بأن ابن القيم في كتابه الوابل الصيد قال، وكان شيخ الإسلام يعظم شأن هذا الحديث.
لست مستحضرا الآن جيدا، لكن إن كان هذا الحديث هو الذي رواه البزار فسنده لا يصح، أما إن كان الراوي أو المخرج له غير البزار فليس عندي جواب يحضرني.
هل يجوز استخدام الضرب كوسيلة في تربية الأولاد؟
ما أرى ذلك جائزا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها وهو أبناء عشر. ولا شك أن أهم ما يربى عليه الطفل إنما هو طاعة الله، طاعة الله تبارك وتعالى، وبخاصة في الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهي الصلاة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لوالد الولد أن يضربه إلا إذا دخل في السن العاشرة، فأعتقد أنه ينبغي أن يكون من أساليب التربية الإسلامية أن لا يضرب الولد قبل بلوغه سن العاشرة، للحديث الذي ذكرت شطرا منه آنفا وأنتم تعرفونه بتمامه، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فليس هناك خطأ يرتكبه الطفل أكثر من إعراضه عن الصلاة، ومع ذلك فالحديث يأمرنا بأن نتلطف به وأن نوصيه خيرا، ولا نستعمل فيه الضربة إلا بعد بلوغه السن العاشرة. هذا رأيي والله أعلم.
كيف يدفع تعارض أقوال المحدثين في التصحيح والتضعيف؟ هل بالكثرة أم بالسبق الرتبي أم التقدم الزماني؟
هل بالكثرة أم إيش؟
أم السبق الرتبي؟
إيش يعني؟
الرتبي أو الترتيبي، والرتبي مكتوب هنا بالسبق الرتبي أو الترتيبي أم التقدم الزماني؟
على كل حال، ها؟ الهلو لا، هو القاعدة في هذا الاختلاف معروف في علم المصطلح، وهو إذا تعارض الجرح والتعديل من جارح يعتد بجرحه ومن موثق يعتد بتوثيقه، فحينئذ يقدم الجرح على التعديل بشرطه المذكور في علم المصطلح، وهو أن يكون الجرح مفسرا مبينا، هذا من جهة، وأن يكون بعد تفسيره جرحا قائما يصح أن يضعف بمثله الراوي، ففي هذه الحالة يقدم الجرح على التعديل، ولا ينظر هنا مثلا التفاضل أو العلو الطبقة مثلا. لعلكم تعلمون جميعا أن الإمام أحمد هو من شيوخ الشيخين البخاري ومسلم، فلو فرضنا أن الإمام أحمد ضعف راويا والإمام البخاري وثقه أو العكس من ذلك، فلا ننظر لعلو الطبقة، أي أن أحمد هو شيخ الشيخين، فنقدم حكمه سواء كان توثيقا أو تجريحا، وإنما نعمل في التوثيق والتجريح الذي صدر من الشيخ ومن تلميذه مختلفين، نعمل في ذلك القاعدة المذكورة آنفا، وهي بلا شك قاعدة شرعية، لأنه لا يجوز إطلاق الجرح في من ثبتت عدالته وثبت حفظه وضبطه إلا بحجة وبينة، كما هي القاعدة في كل أحكام الشريعة. فإذا ما انفرد الجارح بمجرد الدعوة لم يقبل ذلك منه إلا مقرونا بالحجة، فإذا قدم هو الحجة فدرست دراسة موضوعية كما يقال، وتبين أن الجرح لا ينهض لجرح الراوي مع توثيق غيره إياه، فحينئذ لا يقبل ذاك الجرح. مثاله، ولا نطيل في هذا لكثرة ما تكررنا الكلام في مثله، مثاله إذا قيل في رجل إنه ضعيف وآخر وثقه، فلما بحثنا عن علة التضعيف وجدنا أن الذي ضعفه ضعفه لمخالفته لمذهب أهل السنة في بعض الأفكار أو العقائد. كان يقال فيه مثلا إنه مرجئ، أو يقال مثلا إنه شيعي، أو يقال إنه خارجي، وقد ثبتت عدالته وثبت ضبطه، فحينئذ المخالفة في المذهب لا يعتبر جرحا مقبولا. وهكذا يقال في كل جرح لا بد من أن يدرس دراسة خاصة. فقد ذكرنا لكم مثلا قيل لفلان لما لا تروي عن فلان، قال لأني رأيته راكبا درذونا، وهذا ليس جرحا، لأن الدرذون هو فرس فيه خيلاء، فحينما يمشي براكبه كأن الراكب نفسه يتبختر فوق هذا الدرذون، فهذا ليس جرحا له علاقة بإسقاط عدالته أو بإثبات سوء حظه. وهكذا.
نعم.
سيارتك تقوم مقام الدرذون اليوم.
نعم. بمناسبة حديث فرقوا بينهم في المضاجع، هل التفريق تناول الذكور والإناث كلا على حدة؟
لا بد، يعني يفرق بين الذكر والذكر وبين ذكر والأنثى من باب أولى.
نعم. بين الأنثى والأنثى أيضا.
أي نعم.
هل حديث كنا لا نعد للصفرة والكدرة شيئا، وما حكم الكدرة والصفرة بعد الحيض وما حكمها قبل الحيض؟
الكدرة والصفرة إذا كانت من الحائض أو من النفساء في أثناء حيضها ونفاسها فهو من تمام الحيض ولا تطهر، ولو رأت الصفرة والكدرة إلا بعد أن ترى القصة البيضاء أو ما يسمى في بعض اللغات العامية بالطهر. أما إذا كانت المرأة طاهرا ثم رأت شيئا من الصفرة أو الكدرة فذلك طهر لا يضرها وتستمر في صلاتها وفي عبادتها. نعم.
هو هذا
كيف؟ قد يكون الأمر كذلك، فعلينا أن تحرين ذلك. نعم.
ما حكم بيع المقايضة بين سيارتين ويدفع ثمنا للفرق بين السيارتين لاختلاف الجودة؟
لا مانع من ذلك، لأن ما ليس من الربويات.
ما حكم صلاة لابس البنطلون، وكذلك هل يقدم للإمام للإمامية من بين قوم منهم من هو لابس ثوبا؟
لا شك أن من يصلي متبنطلا إذا صح التعبير، لا شك أن صلاته تكون مكروهة كراهة تحريمية، لأن البنطلون يحجم عورة هذا المصلي، وبخاصة إذا ركع وبصورة أخص إذا سجد. ولكن ليس للابس هذا البنطلون علاقة بتقديمه للإمامة أو تأخيره عنها، وإنما المسوغ للتقديم ليس هو أن لا يكون لابسا للبنطلون وأن يكون لابسا للقميص مثلا أو الدهداشة أو القميص الطويل، على حسب اختلاف اللغات، فهذا القميص لا يجعل كل من كان متقمصا له أهلا بطبيعة الحال أن يؤم الناس، فالنظام في ذلك منصوص عليه في قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلموا بالسنة إلى آخر الحديث. فإذا كان المتبنطل كما قلنا هو أقرأ القوم فهو الأحق بالإمامة، ولكن عليه هو ألا يتقدم لأنه ضامن لكمال صحة صلاة المقتدين كما هو ضامن لصحة صلاتهم، فهو يحمل الإثم لصلاته ولصلاة الآخرين. كما أنه لا ينبغي من كان لابسا القميص وليس أهلا لأن يؤم القوم، أي إنه ليس أقرأهم، فلا يسوغ له أنه أفضل من حيث اللباس من ذاك الأقرأ، لأن هذا الأقرأ لابس بنطلون وهو لابس القميص لكنه ليس آلا ليؤم الناس. فيجب أن تراعى هذه الحقائق الشرعية ولا يقع الناس في حيص بيص. كثير من الناس يتورعون عن الصلاة وراء مثلا من كان مبتلا بحلق اللحية، وهذه معصية كبيرة جدا، ولكن إذا كان هو الأحق بنص الحديث لإمامة الناس لأنه أقرأهم وقد يكون أيضا أعلمهم بالسنة، فهو الذي ينبغي أن يتقدم وعليه أن يتحمل مسؤولية الإثم الذي يحمله بسبب عدم تجاوبه مع أمر نبيه وأعفو اللحى. أما الأرجحية في الإمامة فليس لها علاقة بالصلاح وعدم الصلاح، إنما هذا أمر يعود إلى المكلف بالإمامة فهو عليه أن يراعي ذلك. أما إذا لم يكن بين الحاضرين أحق منه بالإمامة فلا ينبغي أن يتبرع عن الصلاة خلفه كمسجد آخر وفيه رجل يحسن القراءة ولباسه أيضا شرعي ثم هو قائم بواجب إعفاء اللحية، فلا شك والحالة هذه أن إيثار الصلاة وراء هذا الإمام في ذاك المسجد أولى من إيثار الصلاة وراء ذاك الإمام الذي ابتلي بشيء من المخالفات الشرعية. نعم. هذا أعتبره عذرا أقبح من ذنب، لأن العمل من الذي فرضه عليه؟ فرضه عليه المادة، ولا يجوز للمسلم أن يعصي الله تبارك وتعالى بأي نوع من المعاصي في سبيل تحصيله للرزق. فقد جاء قوله تعالى كما هو معلوم ولكن أكثر الناس لا ينتبهون لهذا النص: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤكد هذا المعنى وكان يقول: يا أيها الناس، في خطبة له عليه السلام: يا أيها الناس، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بالحرام. فاعتذال بعض الناس لأن الوظيفة تفرض عليه، بعضهم يقول تفرض عليه الوظيفة أن يلبس البنطلون، وبعضهم يقول أن يحلق لحيته، وهكذا تبرر وتسوغ ارتكاب المعاصي في سبيل طلب الرزق. والرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم آنفا يقول: فإنما عند الله لا ينال بالحرام، أي إنما عند الله من الرزق المقسوم والجنين في بطن أمه لا ينبغي للمسلم أن يسعى إلى تحصيله بمعصيته لربه تبارك وتعالى. هذا معنى قول الحديث: فإنما عند الله لا ينال، أي لا ينبغي أن ينال بالحرام. فإذا يجب أن لا نذكر مثل هذه الأعذار، فإنها مخالفة للشريعة.
السؤال يقول لي: ابنة خالة وليس هناك من يعلمها، فتجلس مع أخوات النساء، فتجلس لكي تستمع مني، فهل هذا يجوز أم لا؟
أعز علي.
له ابنة خالة ويتجلس مع أخواته النساء وليس هناك من يعلمها، تجلس لتستمع منه الدرس، فهل يجوز هذا؟
يجوز إذا كان هناك ولي أمرها كأخ أو أب أو نحو ذلك.
هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين أم فرض كفاية مع ذكر الأدلة لو تكرمتم؟
فرض كفاية، لأن الآية صريحة في ذلك: ولتكن منكم أمة، وليس كل فرد من أفراد الأمة.
حديث: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، ما صحته وما معنى الوديعة؟
لا يحضرني الآن درجة هذا الحديث. أما الوديعة فهي بمعنى الأمانة، إنسان يودع وديعة عند إنسان ليعود فيما بعد ويسترجعها منه، فهذا معروف معناه، لكن الحديث لا أذكره.
في حديث: الجار أحق بشفعة جاره، هل الجار هنا هو الجار أو الشريك؟ بين لنا ذلك جزاكم الله خيرا.
الجار مطلق والشريك أولى وأولى.
وكيف تكون الشفعة؟ وهل يصح في الشفعة كحل العقال؟
لا، هذا حديث ضعيف. الشفعة كحل العقال حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به.
المسح على الخفين بالنسبة للتوقيت وعدم التوقيت كيف يتم الجمع فيها، كحديث صفوان وعلي وخزيمة في التوقيت مع حديث عقبة بن عامر في قول عمر له: أفضت السنة.
لا اختلاف بين أحاديث التوقيت وبين حديث عمر حينما قال لعقبة: أصبت السنة. ذلك لأن عقبة كان بريدا وكان مرسلا إلى عمر الخطاب في مهمة، فهو اجتهد ولم يتسع له الوقت لتوقيت المذكور في الأحاديث الصحيحة أن المسافر يمسح 3 أيام بلياليها. فالأصل في التوقيت هو هذا الحديث، حديث علي وغيره، أنه للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها. أما قصة عقبة فهي ليس لها دلالة عامة، وإنما قول عمر أصبت السنة في مثل تلك الحالة التي كان فيها عقبة، حالة الشخص المستعجل لقضاء مصلحة إسلامية هامة ليصل بأقرب وقت ممكن إلى الخليفة المسلم. على هذا لا تعارض بين الأحاديث الموقتة وبخاصة إن حديث مرفوع وبين قول عمر أصبت السنة، لأنه يقول ذلك في وضع خاص، ولا تعارض بين الخاص والعام كما هو معروف دائما.
هناك رسالة صحها صاحبها حديث بردة المديح لكعب بن زهير، وهل هذه البردة بانت سعاد صحيحة؟
أنا لم أطلع على هذه الرسالة، ولكن علمي أن القصة في كسوته عليه الصلاة والسلام بردته لكعب وإنشاده هذه القصيدة ليس لها إسناد تقوم بالحجة، بل فيه مجاهيل. وكيف صح صاحب الرسالة هذا الحديث ما وقفت عليها حتى أنظر فيها. ما فهمت عليك يا أخي. صاحب الرسالة من؟
صحح الحديث في رواية الذي ذكر حافظ الحج في كتاب الإصابة.
ايش يهمني هذا؟ يهمني أعرف ما مسلكه بالتصحيح. نعم.
هذا السؤال له عودة على ما سبق. يقول هناك طلاب في باكستان يدرسون هناك وعدة جاليات عربية، وفي الصوم تتأخر الباكستان يوم أو يومين، فهل يصومون مع البلاد العربية التي تعلن رؤية الهلال، أم يتقيدون بالمجتمع الباكستاني لقوله عليه الصلاة والسلام الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون؟
هذه مشكلة تتكرر في بعض السنين. من كان في بلد ولم يعلن فيه الصيام فلا يجوز أن يصوم مع بلد آخر. ونحن لما ذكرنا آنفا أن قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، قلنا من فوائد هذا الأمر توحيد المسلمين في صيامهم. ولكن معلوم أن المسلمين اليوم لم يتفقوا بعد على تنفيذ هذا النص النبوي تنفيذا عاما، ولا تزال بعض الدول تستقل في الصيام عن بعض الدول الأخرى. ولهذا فمن كان في دولة كالباكستان مثلا ولو كان من البلاد العربية فهو مقيم فيها لطلب العلم أو لمصلحة أخرى، فلا يجوز له أن يخرج في صيامه عن الإقليم الذي هو الآن يعيش فيه، لأن في صيامه مع البلد العربي سيزيد الخلاف خلافا جديدا، فسيصبح بعض ذلك الإقليم يصومون مع إقليم آخر، والبعض الآخر وهو الأكثر يصوم مع الإقليم الذي هم فيه، فتزداد الفرقة ويزداد الخلاف بين المسلمين. والمفروض محاولة تقليل الخلاف بين الناس وليس من الجائز تكثيره. وسيقع هذا الذي يصوم مع البلاد العربية في مشكلة أخرى، وهي الخروج من الصوم ثم صلاة العيد، فسيقع في اضطراب كثير. ولذلك فمن باب دفع المفسدة الكبرى للمفسدة الصغرى عليه أن يصوم مع الإقليم الذي هو يعيش فيه.
هذا الكلام طبعا ينطبق أيضا على عيد الأضحى
كذلك.
يقول هنا صاحب السؤال أنه يحبكم في الله.
أحبه الله كما أحبني.
السؤال يقول: كتاب الاستعداد ليوم المعاد، هل صحة نسبته إلى ابن حجر العسقلاني صحيحة؟ وهل الأحاديث التي فيه بصيغة الجزم صحيحة؟ وضحوا وفقكم الله.
ما رأيت هذا الكتاب ولأول مرة أسمع به. هو مطبوع هنا عندكم ولا كيف؟ نعم، من فتح الباري. لا لا علم عندي فيه.
يقول: حديث عروة ابن مضرس: خرجت من جبل من جبلي طيب، وما تركت من جبل من الجبال إلا وقفت عليه. آخر الحديث: ألا يدل على صحة حج من حج مفردا؟
لا يدل على الإطلاق، وإنما يدل على من ضاق عليه الوقت. ونحن حينما نقول بأنه يجب على كل حاج أن يحج متمتعا أو قارنا إذا ساق الهدي من الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنما نعني بذلك من كان مستطيعا لذلك. أما من اداركه الوقت كما في حديث عروة هذا ابن مضرس فلم يتمكن إلا من الوقوف في عرفة يوم عرفة، فهذا حجه صحيح. كما أننا نستطيع أن نتصور حجا مفردا لبعض الناس وبخاصة من النساء، كما وقع للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما حجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت متمتعة كما كانت سائر أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها لما نزلت في مكان قريب من مكة اسمه شرف، ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها ووجدها تبكي، قال لها: ما لك؟ أنفست؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي. فبسبب ما عرض لها من الحيض لم تستطع أن تتم عمرتها، فانقلب تمتعها إلى حج مفرد. ولذلك جاء في تمام قصتها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما عزم على الرحيل من مكة إلى المدينة ودخل عليها فوجدها تبكي أيضا، قال لها: ما لك؟ قالت: مالي يعود الناس بحج وعمرة، وأعود بحج دون عمرة، وتعرف الناس ضراتها، حيث كن كما ذكرنا مثلها متمتعات بالعمرة إلى الحج، لكن هي عرض لها الحيض فمنعها أن تتمكن من الإتيان بالعمرة بين يدي الحج، فأسفت لما أصابها وبكت على نفسها حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وسألها عن السبب، فأجابت بما سمعتم. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها وأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أن يردفها خلفه وأن يخرج بها إلى التنعيم لتحرم من هناك بعمرة، وقال لها عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة: إنما أجرك على قدر نصبك، أي إن ما فجأك من الحيض ومنعك من إتمام العمرة فالآن أنت تخرجين إلى التنعيم وتأتين بعمل زايد فأجرك على قدر تعبك. فهذه إذن كانت عمرتها، كانت حجتها حجة مفردة، لكن الناس اليوم يأتون كما أقول في كثير من المناسبات، يأتون بالعمرة التي أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة بها على اعتبار أنها كانت حاضت ولم تتمكن من الإتيان بعمرة الحج. فما يفعله الناس من الخروج بعد الحج إلى التنعيم والإتيان بالعمرة فهي عمرة الحائض وليست عمرة النساء التي لم يحضن، فضلا عن أن تكون هذه العمرة مشروعا للرجال الذين لا يحيضون والحمد لله. كذلك ما يفعله الناس اليوم من تقصد الحج المفرد أيضا هم يتمثلون ما وقع للسيدة عائشة رغم أنفها وبقضاء الله وقدره عليها، ولم تكن راغبة في ذلك لو كان ذلك في قدرتها. فلا يجوز إذن للرجال ولا للنساء أن يتقصدن الحج المفرد، يحرمن بالحج المفرد من الميقات وهن باستطاعتهن، وهم أيضا الرجال بالأولى أن ينمو العمرة بين يدي الحج، كما قال تعالى: فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وقال عليه الصلاة والسلام مؤكدا لمعنى هذه الآية: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبك عليه الصلاة والسلام هكذا بين أصابعه، فلا يجوز الفك بين العمرة والحج إلا لعذر شرعي كنحو ما ذكرناه آنفا في الجواب عن حديث عروة والجواب عن حديث عائشة. نعم.
من شهد معنا صلاة هذه وكان قد وقف بعرفة إلى آخر الحديث تم حجه وقضى
تبته. أي نعم.
يدل على إكراره، ثم أنه
يدل على ماذا؟
يدل على إكراره بفعل أن العموم حديث عروة. وقال من شهد معنا ما أجابه فاز يعني جاز حجه، إنما قال له من شهد معنا صلاة هذه وكان قد وقف بعرفة
تحت
الليل
النهار وقد
تم حجه. وما حديث عائشة رضي الله عنها
فإنه
في حديث في مسلم
قال لها اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد، قال لا يسعك طوافك في البيت لحجك وعمرتك. كيف؟ حديث عائشة في مسلم.
فهمت،
قال لها ماذا؟ يسعك طوافك في البيت لحجك وعمرتك.
ولماذا أمرها؟
الخطيب لخاطرها.
وهذا ما قلته، ولماذا قال لها إنما أجرك على قدر نصبك؟
الحج.
نعم. يعني
يا
أخي هذا من الناحية العملية حج مفرد، لكن من ناحية ما انتهى إليها حجها فهو حج مفرد زائد عمرة بعد الحج بسبب عذرها. أما ما ذكرت من حديث عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا معنا هذه في جمع ثم كان قد وقف ساعة من ليل أو نهار في عرفة فقد قضى حجه وتم نفثه، هل معنى ذلك أن من لم يزد على ذلك بأن حجه صحيح، بمعنى مثلا لم يطوف طواف الإفاضة، هل صحيح أن يكون حجه؟ الجواب بارك الله فيك أن أحكام أي عبادة من عبادات ومنها الحج لا يؤخذ من حديث واحد، كمثل حديث مثلا الحج عرفة، فلا يؤخذ أن من وقف على عرفات فهذا هو حجه، هناك مناسك أخرى منها ما هو ركن كالوقوف عرفة وأيضا الصلاة في مزدلفة على خلاف ذلك بين الفقهاء وطواف الإفاضة، فكل هذه الأحكام لا تؤخذ من حديث واحد وإنما يضم بعضها إلى بعض. ونحن ما أنكرنا ولا قلنا أن الرسول عليه السلام ما أقر عروة، نحن قلنا أنه أقره على ذلك، لكن قصة عروة تدل على أنه جاء وقطع هذه الجبال الكثيرة ثم أدرك الرسول عليه السلام وهو في عرفة، فقال عليه الصلاة والسلام له ما دمت أن الأمر كذلك فحجك صحيح، وإن كان حجا مفردا، لأننا لا نستطيع بهذا الحديث الواحد أن نضرب الأحاديث الأخرى. وقد ذكرت آنفا قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، أحاديث عروة لا يمثل لنا كل أحكام الحج، وإنما هو يعالج موضوع هذا الصحابي الذي جاء من مسافات بعيدة كما يصف ذلك هو بنفسه، وأدرك الوقوف عرفات فأخبره عليه الصلاة والسلام بأنك ما دمت كما وصفت بأن حجك صحيح، فماذا نفعل بالأحاديث الأخرى التي فيها تأكيد دخول العمرة في الحج إلى يوم القيامة؟ نضرب هذا الحديث بحديث عروة أم نجمع بينها؟ لا بد من الجمع، هذه طريقة العلماء في كل أحكام الشريعة. الصلاة مثلا صفتها الوضوء الذي هو أقل أنواعا لا يؤخذ من حديث واحد كحديث عثمان مثلا أو حديث غيره من الصحابة، وإنما يؤخذ صفة الوضوء من مجموع الأحاديث التي وردت، فضلا عن الصلاة، فضلا عن الحج، فضلا عن الزكاة. هكذا يجب على كل طالب علم أن لا يقف في نظرته عند حديث واحد معين فيبني عليه حكما ثم هو لا يلتفت إلى أحاديث أخرى. فقوله عليه الصلاة والسلام باختصار دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة إلى أحاديث أخرى بهذا المعنى، يجب أن يضم إلى حديث عروة، حين ذاك يقال بأن الواجب أن ينوي كل حاج التمتع بالعمرة إلى الحج كما ذكرنا، ولا داعي لإعادة الكلام الذي سبق ذكره آنفا.
قالوا
أنه
دخلت العمرة في الحج، أي دخلت أعمالها في أعمال، ومن
الصحابة رضي الله عنهم. عفوا، إيش يعني دخلت أعمال العمرة في الحج؟
أي دخلت الطواف والسعي، دخلت الحج
يعني. يعني لما بده يلبي الإنسان بالحج ماذا يقول؟
لبيك حجا.
والرسول ماذا فعل؟
قال لبيك حجا، ثم أضاف إليه.
طيب، ونساء الرسول ماذا فعلنا؟ كيف؟ كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم أحرمن بالعمرة بين يدي الحج، ولذلك جاء في حديث عائشة الذي ذكرته آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم
لما دخل عليها وجدها تبكي وقال لها ما لك؟ قالت مالي يعود الناس بحج وعمرة، تعني ضرتها لأنهن كن مثلها، هي كن متمتعات بعمرة إلى الحج، أهل الرسول عليه السلام كلهن قد كن متمتعات بالعمرة إلى الحج، ولذلك كان مما آسف أن تعود هي بدون عمرة بسبب حيضها، ترفق النبي صلى الله عليه وسلم بها كما ذكرنا آنفا. فنساء الرسول كلهن كن ملبيات بالعمرة بين يدي الحج، وهذا لا مجال الآن لتفصيل القول فيه، فراجع كتاب زاد المعاد فستجد هناك عشرات الأحاديث كلها مجمعة على أن العمر بين يدي الحج أمر واجب لا مناص منه لكل حاج إلا في صور نادرة كما ذكرت آنفا. نعم.
بعض الناس يطوفون لا يطوفون طواف الوداع، وإنما ينفرون من منى مباشرة إلى جدة، ثم يعودون بعد أيام عندما يخف الزحام ليطوفوا طواف الوداع.
ما شاء الله،
فما حكم؟
على كيفكم، هذا ليس طواف وداع. ليكن آخر عهد أحدكم بالبيت الطواف، هذا هو. أما أن يعود إلى بلده ثم يرجع يطوف، هذا طواف نفل وليس هو الطواف الواجب. نعم.
لا يقع قضاء على الطواف؟
لا
يقع. قال تعالى إن الله عنده علم الساعة،
ما عليه إلا أن يتوب إلى الله ولا يعود مرة أخرى إلى مثل هذا الاختيار. ماذا أجبتم؟
قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. هذه الآية تدل على أنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولكن عندما تراجع المرأة الطبيبة تدخل إلى الرحم جهاز تصوير فيتبين نوع الجنين، فما هو تفسير هذه الآية إذن؟
تفسير الآية لا علاقة له بالوسائل التي خلقها الله عز وجل ويسرها للبشر. أما اطلاع الطبيب اليوم على نوعية الجنين بواسطة آلة بأغرب من إخبار الفلكيين بكسوف الشمس وخسوف القمر قبل ذلك بسنين وليس بشهور أو أيام، فالذي وصف الله عز وجل به إنما هو أنه بعلمه الذاتي الذي لا يشاركه أحد في الاطلاع على ما في بطون على ما في الأرحام من الأجنة، هذا أمر لا يشاركه فيه حتى الأنبياء ولا الرسل. الله عز وجل قال في صريح القرآن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فلا يظهر أي لا يطلع، فلا أحد يعلم الغيب بذاته إلا الله تبارك وتعالى، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما بجارية من الأنصار وهي تغني تقول وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا الله، دعي هذا وقولي مثل ما كنت تقولين. فلا أحد يعلم الغيب
بذاته إلا الله تبارك وتعالى، أما بالواسطة فيمكن ذلك. فالله عز وجل ينبئ نبيه عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل أو بالإيحاء الذي هو الإلهام المعصوم عن الخطأ، كما أنه أعلم بعض عباده بوسائل يتمكنون بها من معرفة ما غاب عن بعض الناس، وليس ذلك من العلم بالغيب بسبيل. وبعض الفلاحين، والمفروض أن الفلاحين خاصة فيما مضى من الزمان حينما لم تكن الزراعة علما يدرس، كانوا يعلمون بتجاربهم الخاصة أن الشجرة حينما تقطع فعمرها كذا سنة. هذا ليس غيبا، وإنما هم عرفوا بتجربة أن كل دائرة في جذع الشجرة تدل على أنها تمثل سنة من عمرها. فإذا كان هناك ثلاث دوائر، وهذا ملاحظ إذا ما انتبهتم لذلك، فكل دائرة تدل على سنة. هذا ليس له علاقة بعلم الغيب، إنما الله عز وجل قدر هذه الدوائر وأعلم الناس الذين يراقبونها بأن هذه الدائرة تدل أن عمر الشجرة سنة أو سنتين إلى آخره. كذلك هذه الآلات التي يكتشفون بها وجود مطر مثلا بعد يوم أو يومين، أو ما جاء في السؤال إدخال أنبوب أو شريط خاص له طبيعة خاصة وصنع صنعا دقيقا، تستكشف الطبيبة إذا كان الجنين ذكرا أو أنثى، فليقال لها بدون أن تستعملي هذه الوسيلة، هل تستطيعين أن تعرفي؟ كل البشر يقولون لا، لا نعلم. فإذا يجب أن نتصور حقيقة الغيب الذي اختص الله به، وهو علم ذاتي لا يشاركه فيه أحد من البشر. أما استكشاف بعض المغيبات عن الناس بعامة أو بخاصة ببعض الوسائل التي يسرها الله عز وجل، هذا ليس له علاقة إطلاقا بعلم الغيب، فلا يشكلن الأمر على أحد بعد هذا البيان.
أخي، امرأة تحمل في بطنها جنينا، وكلما وضعت هذا الجنين يأتي مشوها، فهل تسقط الجنين قبل الشهر الرابع؟
إذا وضعت الجنين يأتي مشوها، وهل يأتي ميتا أم يعيش؟
يعيش فترة أيام ثم يموت.
لا أرى جواز إسقاط إلا إن كان الإسقاط قبل نفخ الروح،
قبل الشهر الرابع.
قبل الشهر الرابع.
نعم. هي تسأل هكذا، هل يجوز إسقاطه قبل الشهر الرابع؟
يجوز مع الكراهة، لأننا قد سمعنا قصة تشبه هذه الدعوة. حكم بعض الأطباء على امرأة لأن الجنين سيأتي مشوها، ثم جاء بحكمة الله عز وجل في أحسن تقويم. فلذلك فلا نستطيع أن نقطع بأن أخبار الأطباء وإعلامهم هو يقين، فقد يخطئون في التقدير. ولكن على كل حال، إذا كان الإسقاط قبل نفخ الروح فهو لا يصل مرتبة التحريم، وهو جائز، وبخاصة إذا كان هناك تجربة مرت عليها هذه المرأة.
نعم. سؤال تقول، طبعا هذا السؤال مكرر سابقا لكن من موجه خير النساء، أيما امرأة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر الله، رجاء شرح الحديث، وما هي حدود عورة المرأة أمام النساء المسلمات والكافرات.
أولا الحديث إنما يراد بوضع ثيابها أي أن تدخل الحمام، أن تتعرى لتدخل الحمام، والحمام ليس في دارها بطبيعة الحال، وإنما في دار بعض جيرانها أو أقاربها من غير المحارم. فهذه المرأة هي التي جاءها هذا الوعيد. أما أن تضع خمارها بين أخواتها المسلمات فليس هو المقصود بهذا الحديث. فوضع الثياب هنا مطلق أي كل الثياب، وهو كناية عن تعري المرأة لدخول الحمام. ومما يدل على هذا المعنى أن الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هي السيدة عائشة رضي الله عنها، حينما زارها بعض النسوة فسألهن من أي البلاد هن، وكنا من حمص، قالت البلدة هذه التي يدخل نساء الحمام، ثم ذكرت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا وضعت ثيابها في غير بيت زوجها أو أهلها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. أما عورة المرأة المسلمة مع أختها المسلمة فهي مع كل عورة ما عدا الرأس والذراعين والقدمين وما فوق الكعبين حيث هما موضع الخلخال، وما سوى ذلك فلا يجوز للمرأة أن تكشف عن شيء من بدنها ولو كان ذلك من ساقها أو من عضدها، فضلا عما سوى ذلك من المواطن التي لم تكن في عهد نزول قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية بطولها، حتى قال تعالى في آخرها أو نسائهن. المواضع التي لم تكن في عهد نزول هذه الآية مواضع للزينة فهي من العورة التي لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهرها، فضلا عن أنه لا يجوز أن تظهر أمام المرأة الكافرة إلا كما تظهر أمام الرجل الأجنبي. هذا هو حدود عورة المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة. ومن هنا تعلمون الفساد المنتشر في هذا الزمان، حتى بين كثير من النساء الملتزمات حيث يكشفن عن أذرعهن، وقد يكن قد لبسن القمصان التي لا تستر العضد أو القمصان القصيرة لا تستر الساقين. هذا كله من الاستهتار وعدم الاهتمام بأحكام القرآن. نعم.
طيب. تقول يتكون في الكفين الرقم 99، يعني جمع الرقم في خطين في الكف الأيمن بعدد 18 وفي الأيسر ب 81 مجموعهما 99، وهي يقول هذه أسماء الله الحسنى وبعض الناس يقرؤون الكف، فما حكم ذلك؟
هذا مما لا يلتفت إليه، لأن أسماء الله الحسنى أكثر من 99 اسما، والحديث الذي جاء في صحيح البخاري ومسلم من قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فهذا الحديث لا يعني أنه ليس لله تبارك وتعالى أسماء أخرى، وإنما يعني أن هذه 99 اسما من أحصاها، أي من استخرجها من الكتاب والسنة وعمل بمعانيها فكان ذلك بشارة له بدخول الجنة، وإلا فقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه بكل اسم سمى به نفسه أو علمه علمه بعض خلقه أو استأثر هو تبارك وتعالى بعلمه، فأسماء الله عز وجل ليست محصورة بهذا العدد،